الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر الباطن، من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده. أننا ما زلنا نقرأ في تفسير الدلالين، وقد انتهينا من سورة فصلت، ونقف هذه الليلة على سورة الشورى، ونحن في ليلة الأحد، ليلة الرابع عشر من ذي القعدة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر التاسع لعام 12 و2000. نعم، أقرأ.
حميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
وهو ضم الهاء.
وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
حسب، الحمد لله. هذه السورة، سورة الشورى، مكية، ومعنى مكية أنها نزلت قبل الهجرة. القرآن لم ينزل بعد الهجرة، قال عنه مدني، وسورة مدنية. والقرآن الذي قبل الهجرة قال عنه مكي، وسورة مكية. وهذا أحسن ما يقال في المكي والمدني، لأن في قرآن نزل لا في مكة ولا في المدينة، أما في الطريق وأما في بعض الغزوات وأما في تبوك، فيسمى عنه المكي أو مدني باعتبار أنه قبل الهجرة مكي وبعد الهجرة مدني. والقرآن المكي له ميزاته، القرآن المدني له ميزاته. فتركيز القرآن الذي أنزله الله عز وجل بموضوع المكي يركز على ترسيخ العقيدة، إثبات التوحيد ونبذ الشرك، وإثبات قيام القيامة الساعة وما يحدث فيها. بينما القرآن المدني تركز فيه أكثر على ترسيخ الأحكام، أحكام الجهاد، أحكام الزواج والطلاق، أحكام البيع والشراء، أحكام المداينة، أحكام الرضاء، أحكام الاستئذان. كما أنه يركز على إيش؟ فضح المنافقين وبيان صفة المنافقين، لأن في مكة ما كان في منافقين. ونجد أن القرآن المكي آياته قصيرة، وآيات القرآن المدني طويلة. هذه بعض خصائص القرآن المكي والمدني. والشاهد من هذا أن سورة الشورى سورة يا إخوان مكية، وآياتها 53 آية. يقول نزلت بعد فصلت. بدأ الله عز وجل بالحروف المتقطعة التي بدأ فيها بعض السور، وفي هذه السورة قال جل وعلا حاميم عين سين قاف. وهذه السورة تسمى من الحواميم، يعني لا، السورة التي تبدأ إيش بحاميم، وهي من سورة غافر إلى سورة الأحقاف تسمى الحواميم. وهذه الحروف أحسن ما قيل فيها ما ذكر هنا في تفسير الجلالين بن أيدينا أنه قال الله أعلم بمراده به، بمراده به بهذه الحروف، إذ لم يأتي في تفسيرها إلا استهادات بعض العلم، قال هذه أسماء للسور كما في سورة قاف، سورة صاد، حواميم، سورة مثلا ياسين، سورة نون. وبعضهم قال أن هذه الحروف يشير فيها الله عز وجل إلى أن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الآية المعجزة الخالدة، إنما هو من هذه الحروف، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين بأن هذا القرآن قول بشر، إن كنتم صادقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد افتراه، إن كنتم صادقين أن رجلا كان يختلف إليه صلى الله عليه وسلم ويعلمه، فإنما هذا القرآن هذه الحروف، فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين. وقيل هذه الحروف أيضا تنبيه للسامع، حيث أن السامع إذا سمع حروفا لا يفهمها التفت، إيش يعني حاميم عين سين قاف؟ فإذا التفت ولم يفهم السامع إلا حروف متقطعة مركبة تركيب لا يفهم منه معنى معين، يلتفت فيقال له كذلك يوحي إليك وإلى الذي من قبلك الله العزيز الحكيم. الأرجح في هذه الحروف أن يقال الله أعلم بمراده به. كذلك أي مثل ذلك الإيحاء والوحي، ومعنى الوحي هو التعليم الخفي، التعليم الخفي وهو وحي مخصوص يوحى الله عز وجل به إلى من يشاء من رسله فينبئهم ويرسلهم. في وحي آخر غير هذا الوحي الشرعي المخصوص، كما في قول تعالى وأوحى ربك إلى النحل، وقال جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمناها فكرة أن تلقي ابنها في البحر، وألهم الله النحل كيف يتخذ من البيوت جبالا من الشجر. لكن هذا الوحي، هذا وحي خاص، تعليم الله عز وجل خفي لمن شاء من البشر يتخذه رسولا ينبئه ويخبره بالوحي. كذلك يطلق الوحي ويرى به ماذا؟ جبريل عليه السلام نفسه، جاء الوحي، يعني جاء جبريل الذي يأتي بالوحي، سمي وحي لأنه يأتي بالوحي. وهذا الوحي كذبه المشركون، فلذلك أكثر الله عز وجل من الأدلة في إثباته وحقيقته وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فيضرب الله مثلا يقول يعني أنت لست أول رسول، قد أوحينا إلى غيرك مثل هذا الوحي، فقال جل وعلا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك يعني يا رسول الله، وأوحى أيضا إلى الذين من قبلك أي الأنبياء والرسل. من الذي أوحى إليك وأوحى إلى الذين من قبلك؟ قال الله، فهو فاعل الإيحاء، يوحي الله إليك وإلى الذين من قبلك، يوحي فعل مضارع، أين فاعل يوحي؟ الله هو الذي يوحي، الله الذي يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز في ملكه، والعزيز اسم لله عز وجل، يعني ذو العزة والمنعة والقوة، فلا غالب لأمره ولا منازع له ولا يمتنع عليه شيء يقاوم ويمتنع، لا، الله عز وجل ذو عزة كاملة لا يقاومه شيء ولا يمانعه شيء ولا يغالبه شيء، فهو ذو عزة، وعزته جل وعلا بحكمة ليست ببطش وعبث، وإنما لحكمة. فلذلك يقترن هذا الاسم كثيرا في كتاب الله، الاسم العزيز بالاسم إيش؟ الحكيم كما في هذه الآية، قال العزيز الحكيم لبيان ماذا؟ أن عزته بحكمة وأن حكمته بعزة. يعني قد يتصل الإنسان بعزة لكن على عبث، على عجلة، على طيش، فهو إن كان عنده عزة لكن بلا حكمة. وقد يكون إنسان عنده حكمة لكن على ضعف. أما الله عز وجل فجمع نفسه بين هذين الاسمين وهذين الوصفين، فعزته بحكمة وحكمته بعزة، فيقول كثيرا في كتابه جل وعلا ويخلو بين هذين الاسمين، وقال وهو العزيز الحكيم. والحكيم يقول في صنعه في تشريعه، فحكمته الله عز وجل في كون في مخلوقاته، يعني فهي حكمة كونية، كما حكمته أيضا في تشريعاته، فهو حكيم في أموره الكونية وحكيم في أموره الشرعية. فحكمة الله تظهر حكمة كونية وحكمة شرعية، واضح؟ كذلك حكيم بمعنى يحكم، والله يحكم أيضا له حكم كوني وحكم شرعي، حكم كوني وحكم شرعي. فحكيم يصلح لأن يقال حكيم يعني ذو حكم يحكم، وحكمه كوني وشرعي. وحكيم ذو حكمة بالغة كاملة، وحكمته أيضا كونية وشرعية. فعزة الله عز وجل بحكمة، إذا قال وهو العزيز، الله العزيز الحكيم. ثم قال جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، قال له ما في السماوات ولم يقل ما في السماوات له، وإنما قدم الجار المجرور فقال له ما في السماوات ليفيد ماذا؟ الحصر، يعني له وحده ما في السماوات لا لأحد سواه، له ما في السماوات وما في الأرض. وما اسم موصول، تعرف الأسماء الموصولة؟ أعلمك إياها وراح أسألك عنها بعد شوي. اسماء الموصولة اللي هي هذه العائلة، الذي، اللذان، الذين، التي، اللتان، اللائي، واللاتي، وما لغير العاقل، ومن للعاقل. هذا اسم الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، الذي، اللذان، الذين، الأنثى، التي، اللتان، اللاتي، واللائي. ما، ما لغير العاقل، ومن للعاقل، اسم هذه الأسماء الموصولة. فما اسم موصول؟ فالله له ما في السماوات، يعني الذي في السماوات. وما لغير العاقل، والله له ما في السماوات وله من في السماوات أيضا، يعني ملكا وخلقا وتقديرا وتصرفا وتدبيرا. فكل ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكونه جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، إذن يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لأن الذي له الملك، له الربوبية، أحق أن يكون له الألوهية العبادة، فهو يعبد لأنه الملك الخالق المالك المدبر. فلأنه له الربوبية إذن يجب أن تكون له الألوهية، وهذا كثير في كتاب الله يذكر الله الربوبية استدلالا بها على استحقاقه للألوهية، واضح؟ فهنا قال له ما في السماوات وما في الأرض، يعني وله ما في الأرض. إذا قلنا ما في السماوات ما موصولة، طيب وما في الأرض ما أيضا هذه موصول، ما هي الأسماء موصولة؟ اللذان
وما غير عاقل وما للعقل.
أيوة. إيش اسم ذوي؟
اسماء
موصولة. طيب بارك الله فيك. ماذا يفيد قوله تعالى وما في الأرض؟ قدم قال وما في الأرض، قال له ما في السماوات وما في الأرض، يعني وله ما في الأرض، يفيد الحصر، يعني محصور هذا الملك على الله دون أحد سواه، لا أحد يملك مع الله مثقال ذرة، لا ملكا مستقلا ولا مشاركة مع الله عز وجل، بل الملك كله لله عز وجل. فقال جل وعلا وهو العلي العظيم، قال وهو العلي على خلقه. العلي اسم من أسماء الله عز وجل، فاسمه العلي كما أن اسمه الأعلى، أما اسمه العلي كما في الآية هو العلي العظيم، وفي آية الكرسي في آخرها قال وهو العلي العظيم. ها؟ فالله اسمه العلي واسمه الأعلى، واسماء الله عز وجل كلها صفات لله، لأن اسماء الله أعلام وأوصاف، ويقتضي هذا الاسم اتصاف الله بالعلو المطلق. العلو المطلق، ما معنى العلو المطلق؟ يعني الكامل. العلو المطلق يعني العلو الكامل، ولذلك يشمل ماذا؟ العلو المطلق يشمل علو الذات، وقال عن العلو الفوقية، أي أنه بذاته في العلو عالي على جميع المخلوق، وعلو الشأن والصفات والقدر، فصفاته إيش؟ عالية القدر، وعلو الغلبة والقهر، فهو الغالب وهو القاهر لجميع مخلوقاته عالي عليه. كل ذلك تلك المعاني نطلقها على الله عز وجل، لأن الله هو العلي، ويجب أن نصف الله عز وجل بماذا؟ بالكمال، ما نصفه بأنه علي في شأنه دون أن يكون علي في ذاته، علي وفوق مخلوقاته، ولا نقصر على مثلا أنه علي في قهره، وإنما نصف الله عز وجل بالعلو المطلق الكامل، فله علو الفوقية، علو الذات وبذاته في العلو مستوى على عرش بارع خلقه، وأيضا له ماذا؟ علو الشأن والقدر، صفاته عالية في القدر، وأيضا علو ماذا؟ علو القهر والغلبة له سبحانه وتعالى جميع مخلوقات. طيب العلي قال ماذا؟ العظيم، وهذا الاسم اقترن، اسم العظيم اقترن باسم العلي أيضا كما اقترن في آية الكرسي وهو العلي العظيم. ولو تأملنا في آية الكرسي لما بدأ الله الآية في قوله تعالى الحي القيوم، أن جميع صفات الله عز وجل ترجع إلى الحي القيوم، فلولا حياته جل وعلا لم يتصف بالسمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، الميت ما يتصف بالصفات التي يتصف الله بها، لكن لأنه حي فهو سميع لأنه حي، وقادر لأنه حي، وقادر لأنه حي، وعليم لأنه حي، فجميع صفات الله ترجع وتعود إلى اسم الحي، وجميع صفات الله تعود إلى اسم القيوم، لأن معنى القيوم القائم بذاته، ما أحد يمد الله بالسمع ولا بالبصر ولا بالحياة ولا بالقدرة ولا بالقوة، لا، بل هو قيوم قائم بذاته، لا يستمد صفاته من أحد من سواه. طيب، فلذلك ماذا نقول؟ بدأ الله آية الكرسي باسمين، ترجع جميع أسماء الله وصفاته إلى هذين الاسمين الحي والقيوم، وختم آية الكرسي باسمين ترجع جميع صفات الله إليهما أيضا، فهو العلي العظيم. وعلو الله المطلق يقتضي علو الشأن، شأن صفاته، فأي من صفات الله هو جل وعلا فيها علي؟ كل صفات الله، فلاحظ كل صفات الله فيها الله عز وجل العلي. طيب العظيم أيضا كل صفات الله عز وجل صفات عظيمة، ليس من صفات الله عز وجل صفة ليس هو فيها عظيم. عظيم في سمعه، عظيم في بصره، عظيم في قدرته، عظيم في حكمته، عظيم في علمه. فنجد أن الله بدأ آية الكرسي باسمين، جميع صفات الله تعود إليهما الحي القيوم، وختم آية الكرسي باسمين، جميع صفات الله تعود إليهما العلي العظيم. وهنا اقترن مرة أخرى العلي بالعظيم أو العظيم بالعلي فقال وهو العلي العظيم. يقول العظيم الكبير تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله تعالى. العظيم يعني الكبير، تكاد وبالياء، يعني قرأت هذه الآية تكاد السماوات يتفطرن ويكاد السماوات يتفطرن. يتفطرن بالنون وفي قراءة بالتاء والتشديد، السماء يتفطرن بالنون يعني آخر يتفطرن حرف النون، وفي قراءة بالتاء ينفطرن. إذن الآن ما يفسر القراءة اللي معنا وبالتاء التاء اللي معنا يتفطرن، يتفطرن بالتاء والتجديد يعني تجديد الطاء يتفطرن، وفي قراءة بالنون يعني ينفطرن ينفطرن. إذن هي إما بالتاء والتجديد كما القراءة التي هنا يتفطرن، أو بالنون ينفطرن. من فوقهن أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله تعالى. الله عز عظيم، ومن عظمته هذه السماوات التي علا عليها تكاد يتفطرن أي يتشققن من عظمة الله عز وجل إيش العالي على السماوات. والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي ملابسين للحمد، فهم تسبيح مع تحميد، تسبيح مع تحميد. أما التحميد فهو إثبات صفات المحامد وهي صفات الكمال والجلال والعظم الكبير، وأما التسبيح فهو تنزيه الله عن النقائص. والله عز وجل يذكر التسبيح مع التحميد ويقرن بينهما لبيان أن كماله لا يلحقه نقص، فهو له الحمد، وحمده جل وعلا مع اتصاف بصفات كمال متنزه عن أي نقص في صفاته الحميدة. واضح؟ كل صفاته حميدة يعني صفات كمال لا نقص فيها، فيجمع لنفسه بين التسبيح والتحميد. فإذا قال كذلك عباد الله من الملائكة ومن عباد الله المؤمنين يسبحون الله بحمده يعني ملابسين للحمد، فليس هو تنزيه إلى درجة نفي الصفات، وليس هو إثبات للمحامد من غير تنزيه عن النقائص، بل هو إثبات للمحامد مع تنزيه عن كل نقص. قد يبالغ بعض البدع فينزه الله إلى درجة أنه ينفي صفاته زاعما أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، فربما التمثيل ماذا يفعل؟ يعطل. وليس أمر كذلك، بل الله عز وجل له إثبات كمال مع تنزيه عن النقص، ومن النقص التمثيل، والله ليس كمثله شيء. إذا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن لعظمة الله عز وجل، والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي ملابسين الحمد، ويستغفرون لمن في الأرض أي من المؤمنين. وهذا من فضل الله عز وجل على عباد المؤمنين أن سخر لهم ملائكة كرام يسبحون الله عز وجل بالليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون. ومما أمرهم الله به وشرع لهم هو استغفارهم لمن في الأرض من المؤمنين، وهذا يدل على عناية الله عز وجل بالناس البشر أن سخر لهم حتى الملائكة يحصون أعمالهم وينفقون فيهم الأرواح ويقبضون أرواحهم ويسقون أرزاقهم ويحصل أعمالهم يكتبون سيئاتهم وحسناتهم ويستغفرون لهم وينصرونهم ويحفظونهم بين أيديهم ومن خلفهم، وأشياء كثيرة كثيرة تقوم بها الملائكة تسخيرا من الله عز وجل لبني آدم. بل أن الله عز وجل سخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم أي للآدميين السماوات والأرض وما فيهن جميعا من شمس وقمر وكواكب، وجعل الأرض السماء سقفا للأرض لا تقع الأرض، وجعل الأرض قرارا ومدها وفرشها وجعل فيها أقواتها، وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لمن لكم، وسخر الملائكة كل ذلك لبني آدم. فانظروا فضل الله عز وجل على بني آدم. فإذاك يقول هنا جل وعلا والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، بل قال الله جل وعلا في آية أخرى كما مر معنا في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا تسخير الله عز وجل وكرم منه وتفضل على عباده أن سخر الملائكة ليستغفروا لمن في الأرض، حتى أن الإنسان لو قصر في الاستغفار لنفسه فقد سخر الله له الملائكة يستغفرون له. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم أو أن المصلي أو أن العبد إذا صلى وجلس في مجلس الذي صلى فيه فإن الملائكة لا تزال تصلي عليه وتستغفر له، تقول اللهم اغفر له والله ارحمه ما لم يحدث. وهذه عبادة يسيرة وجليلة، فقد صليت اجلس المكان. يقول بعض المشايخ لو كان ثم ابن من أبناء من أبر الناس بوالده لما استطاع أن يقوم بهذا في حق والده، اللي هو ما قال شيء لولدي ما دام انا جالس قاعد الله اغفر لوالدي الله اغفر لوالدي الله كل ما صليت قعدت استغفر الله لتعب هذا وسئم هذا الابن يلا يبا متى يطلع الله اغفر له الله اغفر له الله مرحمه الله يمكن يطول يمكن يقعد يمكن، لكن الله سخر من هو لا ينام لا ليل ولا نهار في اي ساعه من الصلوات صليت وجلست في مصلك صليت فقد سخر لك ملائكة يستغفرون لك ويصلوا عليك والله مغفر والله مرحم ما لم يحدث، يعني ما لم ينتقل وضوء أو يحدث حدث أن يستوجب انصراف الملائكة وتوقف عن استغفار الله. ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون يعني يطلبون له المغفرة لأن السين والتاء للطلب، فقل الله مغفر له والله مغفر له والله مغفر له ويصلون عليه كما جاء في الحديث. قال جل وعلا ويستغفرون من في الأرض يعني من المؤمنين ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا حرف استفتاح استفتح به الكلام، إن حرف نصب وتوكيد ونسخ، ألا إن الله اسم إن منصوب بها وعلى تصريف فتح الضارع آخرة، هو ضمير فصل يفيد التوكيد، الغفور خبر إن أخبر الله عن نفسه بأنه الغفور الرحيم خبر ثاني، خبر ثاني. فالله عز هو الغفور لأوليائه الرحيم بهم، والغفور الرحيم يقترنان كثيرا في كتاب الله عز وجل، وغالبا لم يكن دائما يتقدم أي الاسمين على الآخر، الغفور على الرحيم ولا الرحيم على الغفور؟ الغفور على الرحيم، لأن الله يغفر ثم يرحم، وأصل المغفرة الستر. ويقال عن المغفر الذي يوضع على الرأس ليقي الضربات، يقال عن المغفر لأنه يستر الرأس، لأنه يستر الرأس. لماذا يتقدم اسم الغفور على الرحيم غالبا؟ لأن الله عز يغفر ثم يرحم، فيتجاوز عن العد ويستر ذنبه ثم يكافئه ويرحمه، صح؟ ومن هنا ماذا قيل؟ قيل التخلية ثم التحلية، التخلية ثم التحلية. يعني لو أردت أنت مثلا أن تفرش فرشا جديدا على الفرش القديم، فماذا تصنع أول شيء؟ أول شيء التخلية، التنظيف وتهيئة المكان للفرش الجديد. ومثل ذلك لو أردت أن تصبغ الجدار القديم، فماذا تصنع أولا؟ ها، تنظف، التخلية، سكر التشققات، تزيل الصبغ القديم، تنعم المكان، ثم تأتي بالتحلية. وهكذا رب العالمين جل وعلا يقدم اسم الغفور على الرحيم، لأن الله أولا يغفر ويتجاوز ويستر، ثم يكافئ ويعطي، وهذا من لوازم الرحمة. وهذان اسمان لله عز وجل اسمان دالان على هاتين الصفتين، صفة المغفرة وصفة إيش؟ الرحمة. ولهما اشتقاقات أخرى، فالله اسمه الغفور كما في الآية، واسمه الغفار كما في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وصف نفسه جل وعلا بأنه ذو مغفرة، ذو مغفرة أي صاحب المغفرة، يغفر لمن يشاء. وصف نفسه جل وعلا بأنه أهل للمغفرة، وأهل التقوى وأهل المغفرة، ليس كذلك؟ فالله عز وجل الغفور والغفار وذو مغفرة وأهل للمغفرة ويغفر لمن يشاء. نسأل الله أن يكتب لنا المغفرة. وكونه جل وعلا الغفور إذن يتعبد بالاستغفار، يعني يطلب منه المغفرة. والاستغفار من أجل العبادات، من أجل العبادات، فهو عبادة واسعة، عبادة واسعة من أجل العبادات بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه عبادة على جلالة قدرها، هذه العبادة وعظيم فضلها لا تكلف شيئا، فبإمكانك أن تستغفر الله عز وجل من غير وضوء، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ بلى. وتستغفر الله عز وجل في أي وقت، ليس له دخول وقت وخروج وقت، وتستغفر الله عز وجل من غير جوع كالصوم، ومن غير أن تدفع مال كالصدقات والزكوات، ومن غير سفر كالحج والعمرة، ومن غير شجاعة وقوة كالجهاد، وإنما هي عبادة مفتوحة عظيمة القدر كبيرة النفع ولا تكلف شيئا، فهي عبادة واسعة الفضل، حتى أنه يشرع أن تستغفر لمن له حق عليك كالوالدين، استغفارك أيضا لإخوانك وأحبابك، وما صلاة الجنازة إلا استغفار للميت. والله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حتى قال بعض العلم من قصرت في حقك، من قصرت في حقه ممن له حق عليك، فأتم ممكن أن تتممه من النقص في الحق الذي عليك تجاه من له عليك حق، أن تستغفر له. ولذلك بإمكانك أن تستغفر على من لا تستطيع أن تخدمه بشيء، وهو الميت. الميت ماذا تستدرك؟ قد مات، لكن بقي أن تقدم له شيئا هو أعظم من كل شيء ممكن كنت تقدم له في حياته، وهو الاستغفار والدعاء. يعني لو أن إنسان قام بخدمة والديه أو الإنفاق عليهما أو الإحسان إليهما أو علاجهما أو إطعامهما أو قل ما شئت من الإحسان الذي يمكن الإنسان أن يقدم الوالد، أعظم من ذلك كله أن تدعو لهما وأن تستغفر له، مع أنه أقل كلفة وتكلفة، ولا لا؟ ليس كذلك؟ قل بلى. ليس كذلك؟ بلى، هو الأعظم نفعا لهما، وهو الأقل تكلفة وأقل جهد. ها، فتستغفر لهم، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا الملائكة هم ملائكة يستغفرون لمن في الأرض، وكونك تكثر من الاستغفار لنفسك ولغيرك من والدين وأحباب وجيران وأخوانك المسلمين عموما، السابقين واللاحقين أو السابقين والمعاصرين، كل ذلك من آثار تعبدك لله عز وجل باسمه الغفور. فتتعبد الله عز وجل الغفور فتستغفر، كما أن اسم الغفور ممكن أن تتوسل إلى الله عز وجل به فتقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكل تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو تقول يا غفور أو يا غفار يا رحمن يا رحم ارحمني، هذا اسمه ماذا؟ توسل إلى الله عز وجل باسم من أسمائه، اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. واضح؟ الرحيم كذلك اسم الله عز وجل، وكثيرا ما يقترن بالغفور كما تقدم، ويقترن أيضا بالرحمن، وعند اقترانه بالرحمن يكون للرحمن معنى والرحيم معنى. فالرحمن مع اقترانه بالرحيم معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم مع اقترانه بالرحمن ذو الرحمة الواصلة، وكلاهما يدل على الرحمة، فالله رحمن ورحيم ويرحم وذو رحمة، كما قال جل وعلا وربك الغني ذو الرحمة في آية ربك الغفور ذو الرحمة. أيضا تتعبد الله عز وجل بالتوسل إلى الله في دعائك بالرحمة، وتتعبد الله عز وجل بما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه رجاء رحمته سبحانه وتعالى. قال إن الله هو الغفور الرحيم، إن الله هو الغفور الرحيم. ثم قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء الأولياء معنى الأنصار، تأتي معنى الأحباب، تأتي معنى العباد المستفى لأمر الله وقال عنهم أولياء. هنا لم يقل الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أصناما ولا أوثانا ولا شياطين، وإنما قال أولياء لبيان أن حتى ما يقال عن ولي لا يجوز اتخاذه من دون الله عز وجل معبودا وإلها. طيب هو ولي من الصالحين، ولي لنفسه، ولايته تنفعه، قال جل وعلا على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكونه مؤمن تقي وهو لله ولي هذا لنفسه، لا يعني أننا نتخذ من دون الله معبودا وإلها لأنه ولي، بل الله عز وجل نهانا أن نتخذ من دونه أولياء، وتوعد من اتخذ من دونه أولياء، اتخذ من دونه ماذا؟ يعني اتخذهم من دونه ليعبدهم، ولو زعم أنه أن عبادته لهم إيش تقربه الله زلفى، أيضا هذا لا يجوز، بل هو هذا الشرك بعينه. فالله قال يقول في كتابه والذين اتخذوا من دونه أولياء، تشمل ماذا؟ تشمل حتى الأصنام، لأن باعتقادهم أن أولياء يعني أحباب يحبونهم ويتقربون بهم إلى الله، ويكون هؤلاء إيش هؤلاء شفعاء عند الله، وهؤلاء يقربون الله زلفى. قال جل وعلا والذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ عليهم، حفيظ يعني محصن لأعمالهم، وهذا فيه أسلوب الوعيد والتهديد. اتخذوا من دون الله أولياء، الله حافظ أعمالهم، محيط بها، يعلمها، يكتبها عليهم، وإذا حفظها وكتب عليهم وأحصاها يزل ذاك النوع يحاسبهم ويجازيهم عليه. وقال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، أي ليجازيهم على ذلك، وما أنت عليهم بوكيل، تحصل مطلوب منهم، بل ما عليك إلا البلاغ، فلست عليهم بمسيطر ولست مسؤول عنهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. الله عز وجل متكفل بكل شيء، يعلم ما يفعلون، ومحيط بهم، ويحفظ أقوالهم وأفعالهم، وسيجازيهم عليها يوم القيامة. أما أنت يا رسول الله فما عليك إلا البلاغ، كما قال جل وعلا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نكتفي بالقدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.